بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأثني عليه الثرى كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء في هذه الدروس التي تعقد في مسجد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في المدينة النبوية، ونسأل الله عز وجل أن تكون دروسا نافعة يحصل بها العلم النافع ويتبعها العمل الصالح الذي به تثبت القدم على الصراط المستقيم، فإنه لا تثبت قدم أحد على الصراط المستقيم إلا بهذين الوصفين، العلم النافع والعمل الصالح، فهما الصراط المستقيم الذي أمر المسلمون أن يسألوه في كل ركعة من صلواته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم قوامه العلم النافع والعمل الصالح، وخير ما تبذل فيه الأوقات وتمضى فيه الساعات طلب العلم، لأنه به تزكو الأخلاق وتصلح الأعمال، وبه يتحقق المقصود والغاية من الوجود التي هي عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل من سعى في هذا الأمر فهو ساعي إلى الخير، وشهادة خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كافية في ذلك، فقد قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يشمل كل عمل تحفظ به الشريعة من حفظ أصولها وفروعها، من حفظ نصوصها وحفظ فهمها. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسبق بنا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على هذا الطريق القويم. وفي هذه الليلة نبدأ القراءة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة، وهي أبيات نظمها رحمه الله في أول سنية تأليفه، فإنه كتبها في العقد الثالث من عمره، وعمره 23 أو ما قارب ذلك. وقد اعتبر رحمه الله في النسخة الخطية التي كتبها بيده عن بعض الخلل الواقع في النظم، ولعله أصلح أكثر ما وقع من كسر في النظم، ولم يلقى إلا شيء يسير، لعله ينبه عليه في أثناء القراءة. وقد شرح الشيخ رحمه الله هذه المنظومة، وهي مجموعة قواعد، شرحها رحمه الله شرحا وافيا واضحا سهلا كسائر كتبه، فإن مما تميز به هذا العالم الجليل سهولة العبارة، ووضوحها وجلاء ما فيها من المعاني، وهذا يلحظه الإنسان إذا طالع كتب هذا العالم الجليل، سواء كانت في الفقه أو في أصول الدين أو في التفسير أو في غير ذلك من العلوم. وأنصح بقراءة كتبه رحمه الله، فإنه يجمع خيرا كثيرا في كلام قليل، وهذا على خلاف حال كثير من المتأخرين، فإن أكثر كلام المتأخرين فيه حشو لا فائدة منه. ويصدق عليه ما ذكره ابن القيم رحمه الله في وصف كلام المتأخرين حيث قال: كلام كثير قليل البركة، بخلاف كلام السلف ومن سلك سبيلهم فإنه قليل كثير البركة. والشيخ رحمه الله تميز بهذه الميزة، ولعل ذلك من أسباب القبول التي يلمسها كثير من الناس في مؤلفات الشيخ رحمه الله. نقرأ هذه القواعد، وهي قواعد كثيرة ليست بكثيرة، منها ما هو قواعد فقهية ومنها ما هو قواعد أصولية، وتأتينا إن شاء الله تعالى الفرق بين هذين النوعين من القواعد. صدرها رحمه الله بمقدمة ثم شرع بذكر القواعد اتباعا على حسب أهمية هذه القواعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العلم الأطلق وجامع الأشياء والمفرق، في النعم الواسعة الغزيرة والفتن الباهرة الكثيرة، إن الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي القاتم وآله وصحبه الأبرار الحادث مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرم، ويكشف الحق الذي ويكشف الحق لذي قلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهم طريق واحد جامعة المسائل الشوارد، وترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. من المناسب في ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند افتتاح القراءة أن يذكر باسمه، وهذه ملاحظة أحب أن أنبه إليها لكثرة من يغفل عنها، فإن كثيرا من الذين يقدمون حديثهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونه بوصفه غير المميز، يذكرونه بوصفه غير المميز. والسنة دلت على أنه ينبغي في الصلاة أن يذكر ما يتميز به صلى الله عليه وسلم، ما يتميز به صلى الله عليه وسلم، إما باسمه وهذا أبرز ما يتميز به، أو بوصفه الذي لا يشاركه فيه غيره كخاتم النبيين وما أشبه ذلك من الأوصاف التي اختص بها دون سائر النبيين. فإذا قلت في افتتاح قراءتك للكتاب بعد الحمد والثناء على الله، فقل صلى الله على وصلى الله على نبينا محمد، ولا تقل فقط وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة لما سألوه فقال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذلك في الدعاء له بالبركة. وهذه مسألة التنبه لها مهم، وإن كان الجميع يعلم أن المصلى عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال، لكن التنصيص على اسمه هو الموافق لهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قصر الإنسان على الاسم فلا أقل من أن يأتي بوصف إيش؟ وصف إيش؟ بوصف مميز يميزه عن غيره كخاتم النبيين، كما فعل المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا النص. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فافتتح هذه المنظومة بالبسملة كسائر مؤلفات أهل العلم. والسر في البداءة بالبسملة أن ذلك هو الهدي في كتاب الله جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى افتتح كلامه بالبسملة، فأم الكتاب مفتتحة بالبسملة، وكذا كل سورة في الكتاب المبين مفتتحة بالبسملة عدا سورة براءة، فإنها لم تفتت بها بسملة. ثم إن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يفتتح كتبه ورسائله وخطاباته بالبسملة، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم الافتتاح بالبسملة في أول كتبه ورسائله. وعلى هذا جرى على عمل السلف الصالح، فإنهم رحمهم الله كانوا يفتتحون كتبهم بالبسملة، فهو سنة الافتتاح بالبسملة، سنة قرآنية نبوية سلفية، فينبغي الإنسان أن يحرص على هذه السنة وأن لا يفرط فيها. ثم الكلام على البسملة من حيث هي كلام مشهور معروف ومتكرر، ولذلك أنصح طالب العلم أن يضبط الكلام في البسملة، لأن كل عالم يتكلم بشرح كتاب يقدم بذكر شيء عن البسملة، فمن المناسب أن تكون مستحضرا ما هو أصل في هذه البسملة. فأول ما نذكره ونذكر شيئا يثيرا، الكلام على البسملة مطول لكن نذكر شيئا يثيرا. أولا البسملة هل هي جملة أو لا؟ هي جملة، وتعرفون أن الجملة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. طيب هل البسملة جملة اسمية أو جملة فعلية؟ عندنا في البسملة قولان، وهما قولان مشهوران لأهل العلم. قول أول أنها جملة اسمية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أنها جملة فعلية. وما الذي يحدد هل هي اسمية أو فعلية؟ الذي يحدد ذلك هو متعلق الجار والمجرور. فإن قوله بسم الله، قوله بسم يتكون من أمر ألبى وهي حرف جر، وكلمة بسم وهو اسم مجرور. واعلم أن كل جار ومجرور لا بد له من متعلق، فما هو متعلق هذه البسملة؟ من قدره بسم قال إن الجملة فعلية، ومن قدره بفعل قال إن الجملة فعلية، والصحيح أنه جملة فعلية، وهو الذي عليه أكثر أهل النحو أنه متعلق البسملة فعل. فإذا قلنا إن متعلق البسملة اسم صارت إيش؟ جملة اسمية. إذا قلنا إن المتعلق فعل صارت إيش؟ جملة فعلية. طيب الآن ما هو المتعلق؟ ما هو المقدر؟ ما هو الفعل المقدر؟ الفعل المقدر قدره بعض أهل العلم بقوله أبدأ، بسم الله أبدأ في كل مورد جاء فيه البسملة. فإذا دخلت المسجد تقول بسم الله إيش؟ أبدأ. إذا أتيت تقول بسم الله إيش المتعلق؟ أبدأ. إذا قرأ أن نحن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إيش المتعلق؟ أبدأ. وهل جعل المتعلق في جميع الأحوال واحدة، وهو إيش؟ وهو الفعل. وما هو الفعل؟ أبدأ. الفعل أبدأ. والصحيح أن الفعل المقدر لا بد أن يكون مناسبا، لا بد أن يكون مناسبا، بمعنى أنه مناسب حال الظاهر. فالذي يدخل المسجد من أنت في التقدير؟ أبدأ ولا أنزل؟ أبدأ. الذي يقرأ من أنت في التقدير؟ أقرأ. الذي يكتب من أنت في التقدير؟ أكتب. نعم أكتب. الذي يأكل ما أنت في التقدير؟ ها؟ بسم الله إيش؟ ها؟ وكذلك أشرب وكذلك حيثما وردت فينظر إلى فعل المناسب. إذا عرفنا أن المتعلق فعل وأنه مناسب، وخذ ثالثة وهي أن يكون مؤخرا، مؤخرا يعني ما نقدره مقدم على الله، نقدره مؤخرا. فنقول بسم الله أقرأ، ما نقول أقرأ بسم الله. لماذا؟ للتأمل وطلب البركة بالبداء بسم الله تعالى. واضح؟ هذا هو السر في جعل الفعل المقدر المناسب مؤخر. طيب هذه البسملة تضمنت ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل. الاسم الأول، الاسم الأول الله، والثاني الرحمن، والثالث الرحيم. وهذه ثلاثة أسماء أسماء عظيمة من رب جل وعلا، أعظمها اسم الله الذي قيل إنه الاسم الأعظم، والذي ترجع إليه جميع الأسماء، فهو متضمن لجميع معاني الأسماء. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على هذا الاسم، إما بالتضمن أو بالالتزام. ما درست دلالات الدلالات في القواعد المثلث؟ كم دلالات الألفاظ؟ ثلاثة. ترى العلم مرتبط، قواعد فقهية، عقيدة، العلم حيثما طالعته ما فيه حدود فاصلة تمنع من التداخل، متداخل العلم. طيب نعود، إذا نقول إن كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو يدل على أي شيء يا إخوان؟ يدل على هذا الاسم العظيم وهو الله، إما بالتضمن أو بالالتزام، أو بالالتزام، والأغلب دلالته عليه بالالتزام. طيب وما معنى هذا؟ هذا الاسم مشتق، ومن أين اشتقاقه؟ من إله. فالأصل في اسم الله هو الإله، هذا الأصل في الاسم، يعني الأصل في الاسم اسم الإله. طيب وين راح من همزة؟ سقط. ما الذي أسقطها؟ كثرة الاستعمال. هل لهذا نظير في لغة العرب؟ الجواب نعم، له نظير. ما نظيره؟ وصف ايش؟ او اسم لا، اسم ايش؟ الناس. ولا الناس اصلها ايش؟ اناس. احد، هل منا احد يقول الاناس جاءوا، الاناس فعلوا، ولا يقول الناس قالوا، الناس فعلوا، الناس جاءوا؟ اين ذهبت الهمزه؟ اين ذهبت؟ من سرقها؟ ها؟ ذهبت، سقطت لكذا. واضح؟ كذلك لفظ الجلالة الله أصله الإله، وسقطت همزته لأجل إيش؟ لكثرة الاستعمال. وما معنى هذا الاسم؟ الله لفظ نقوله في اليوم مرات حديثا، كما معناه؟ معناه المألوف، المألوف. وما معنى المألوف؟ أي المحبوس محبة وتعظيم، المحبوب محبة وتعظيم. فإذا قلت بسم الله أي بسم المعبود محبة وتعظيم، إذا قلت الحمد لله حمدت المعبود محبة وتعظيم وهو الله جل وعلا. ولا بد يا أخي أن يكون لك انتباه إلى معاني الألفاظ المتشررة التي تلهج بها وتقولها دائما، لأن الغفل عن هذه المعاني تذهب ثمرتها، تذهب ثمرتها. فالذي يقول سبحان الله ولا يدري ما معنى التسبيح، أو يقول الحمد لله ولا يدري ما معنى الحمد لله، أو يقول الله أكبر ولا يدري ولا يدرك معنى هذا، هل يحصل له ثمرة هذه الأذكار؟ وهل يحصل له نفعها؟ الجواب الجواب ايش؟ لا. ولذلك حاد الله سبحانه وتعالى عن الذين يقرؤون القرآن ويتدبرونه لأنهم لم يحصلوا مقصوده. ليس المقصود أن نقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا ندري ما مضامين هذه الجمل العظيمة. فقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ هل يقرؤوه؟ لا، ليتدبروا آياته وليتذكروا. وعاب الله سبحانه وتعالى أولئك الذين قصروا أفهامهم وعقولهم واهتمامهم على القراءة اللفظية دون القراءة المعنوية. فقال سبحانه وتعالى ومنهم إيش؟ أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إيش معنى أماني؟ يعني إلا قراءة. فوصفهم الله عز وجل بهذا الوصف وهو أنهم أميون. ومن هو الأمي؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب. الأمي والذي لا يقرأ ولا يكتب المنسوب إلى أمه، يعني الذي حاله كيوم خرجت كيوم ولدته أمه لا يعلم قراءة ولا كتابة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا يعلمون شيئا. فالأمي هو الذي يقرأ القرآن ولا يدرك معناه، وإن كان أجود الناس في مخارج الحروب وأجودهم في إتقان القراءة، هذا إذا كان لا يدرك المعنى فهو يصدق عليه قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. ثم استثنى قال إلا أماني إلا قراءة. وهل هذا على وجه المدح له أو على وجه الذم؟ هذا سيق هذا الخبر على وجه الذم لا على وجه المدح. فعلم بذلك أن من لم يعتني بإدراك المعاني فإنه لم يحصل المقصود. وهذه مهمة يا إخوان، مهمة لنا في قراءتنا في كتاب الله، وفي قراءتنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قراءتنا بالأذكار التي نرددها صباحا مساء ونحن لا ندري، لا ندري ولا ندري معنى هذه. الآن لفظ الجلالة الله هذا الاسم العظيم من متى نسمعه؟ ونحن صغار قبل التمييز، ونردده كثيرا لكننا لا نعلم، أو كثير منا لا يعلم معنى هذا الاسم العظيم. فإدراك معاني الأسماء يحصل بها ثمار العبودية لله عز وجل، ويحصل بها ما أمر الله به في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. كيف تدعو بها؟ تدعو بها يعني تتعبد له بها. وكيف تتعبد له بها وأنت لا تدرك معناها ولا تعرف محتواها؟ هذا أمر مهم يجب التلفظ له. ثم قال رحمه الله، ثم قال الرحمن الرحيم، هذان اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل وهما مشتقان من الرحمة. كلا الاثنين يدل على صفة الرحمة، لكن أن الرحمن أخص من وجه والرحيم أخص من وجه. فالرحمن يدل على الرحمة لكنه يدل على الصفة القائمة بالرحمة. واضح؟ يدل على الصفة القائمة بالرب جل وعلا. وأما الرحيم فهو يدل على الفعل. وهذا أجود ماقية التفريق بين هذين الاسمين العظيمين، أن الرحمن دال على أي شيء؟ دال على الصفة، وأن الرحيم دال على الفعل. وخذ دليل ذلك، فإنه جل وعلا لما أراد الإخبار عن صفة تقوم به ماذا قال؟ قال الرحمن على عرش استوى. ولما أراد بيان إيصال هذه الرحمة لعباده قال جل وعلا وكان بالمؤمنين إيش؟ رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وإن كان الوصفان كلاهما يدل على صفة الرحمة. وقد جاء الاسم الرحمن على صيغة فعلاء التي تدل على أي شيء؟ تدل على الامتلاء والسعة في هذه الوصف في هذه الوصف. وجاء الرحيم على صيغة فعيل بمعنى فاعل، فالرحيم على وزن فعيل وهو بمعنى فاعل، أي الذي يوصل الرحمة إلى عباده. وبهذا نكون قد أشرنا إلى بعض ما تضمنته البسملة من مفاعل. ومن أراد الزيادة فكلام أهل العلم كثير في هذا البحث. ننتقل إلى ما اجتمعنا لأجله من قراءة والتعليق على كتاب القواعد الفقهية. قال رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه المنظومة بعد البسملة بحمد الله جل وعلا وهو أحق من حمد. والحمد هو ذكر محمود بصفات الكمال محبة وتعظيم، هذا تعريف الحمد، ذكر المحمود بصفات الكمال محبة إيش؟ وتعظيم. وهو أكمل من تعريف من عرف الحمد بأنه الوصف والثناء بالجميل، فإن ذلك قاصر، والحمد أعظم من هذا، فهو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيم، وهو حق لله جل وعلا. ولذلك لا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى، لأنه المستحق للحمد، فله الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه جل وعلا، وحمده على كل ما يكون منه، فهو المحمود على أسمائه الحسنى، وهو المحمود على صفاته العلى، وهو المحمود على أفعاله الجميلة، وهو المحمود في كل ما يكون منه جل وعلا. ولذلك استدل ابن القيم رحمه الله من هذه النقرة على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة للرب جل وعلا من كلمة الحمد لله فقط، لأنه من الذي يستحق الحمد؟ من كانت أسماءه حسنى، ومن كانت صفاته عليا، ومن كان فعله جيدا. ولا أحد أوفى بهذه الصفات وأحق بها من الله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى جل وعلا، أي وله الصفة العليا سبحانه وتعالى. والحمد أتى بالألف واللام في أوله لاستغراق جميع المحامد، فكل الحمد لله عز وجل، كل الحمد له سبحانه وتعالى. فالألف واللام بقوله الحمد لاستغراق جميع المحامد، فهي له حق وهو لها مستحق سبحانه وتعالى. العلي قوله لله تقدم الكلام، العلي الأرفق هذا الوصفان لله سبحانه وتعالى، والعلي من أوصافه وأسمائه سبحانه وتعالى، وبه يثبت لله عز وجل علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، كلها يثبتها، كل هذه الأنواع الثلاثة يثبتها له من قوله العلي، واضح؟ أما علو الذات فقوله فأدلته كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو أو من على السماء، هذا أو هذا كله يؤدي نفس المعنى. وأما علو القدر فدليل وله المثل الأعلى، هذا علو القدر له صفة من العلو. وعلو القهر دليله وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ثم قال الآخر هذا في هذا الوصف للرب جل وعلا، فإن الله رقيق يحب الرفق في الأمر كله سبحانه وتعالى. والرفق صفة له. ومن علامات ودلائل هذه الصفة ما قضاه سبحانه وتعالى وقدره من خلق الأشياء بالتدريج، فإن هذا من رفقه سبحانه وتعالى في خلقه وأمره. ثم قال رحمه الله: وجامع الأشياء والمفرق. وهذا من بديع ما استهل به المؤلف رحمه الله هذه المنظومة، حيث أشار إلى مضمونها في قوله: وجامع الأشياء والمفرق. فإن القواعد تجمع متشابهات ونظائر وأشباه وتفرق بينها وبين ما يخالفها في الأوقاف فلا يكفي، فهو إشارة إلى ما تضمنته هذه المنظومة من أي شيء من القواعد. فإنه أشار بقول وجامع الأشياء والمفرق إلى صفة القواعد، فإن القواعد يحصل بها هذا، والله سبحانه وتعالى يجمع بين الأمور فيسوي بينها ويفرق بين الأمور فلا يسوي بينها. فالواجب في هذا أن نسوي بين ما سوى الله عز وجل بينه، وأن نفرق ما بين وأن نفرق بين ما فرق الله جل وعلا بينه من الأمور. ثم قال: ذي النعم واسعة غزيرة. ذي النعم ذي بمعنى صاحب، فهو صاحب النعم جل وعلا، ونعمه متصفة بوصفين: واسعة وغزيرة. الواسعة هذا وصف كمي أو كيفي، كيفي واسع ولو كانت نعمة واحدة. والغزيرة كمي ولا كيفي؟ كمي، فهي كثيرة. وهذان الوصفان من أوصاف نعمته سبحانه وتعالى، فهي واسعة شملت خلقه، فما من مخلوق إلا ونعمة الله سبحانه وتعالى تدركه. هذا من جهة السعة. وأما من جهة الكثرة فما أكثر نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. فنعمه سبحانه وتعالى كثيرة يعجز الذهن عن حصرها وعدها وإدراكها، بل هي متنوعة كثيرة في الأجناس والأنواع والأصناف والأفراد، وليس للعبد إلا أن يسلم للرب وأن يثني عليه بهذه النعمة وأن يشكره عليها. أما عدها وحصرها فإنه لا سبيل لها، كما قال الله جل وعلا: وإن عدوا نعمة الله فما هي الحال؟ لا تحصوا. يمكن أن يعد، تقول نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة الإسلام، نعمة الحركة، نعمة الشمس، وهذا مجرد، لكن هل نحصيها؟ فالعد ممكن لكن الإحصاء متعذر ومستحيل. ولذلك نفى الله عز وجل الإحصاء وأثبت إيش؟ وأثبت عنه. ثم قال: والحكم الباهرة الكثيرة. فهو المنعم وهو في نعمته سبحانه وتعالى حكيم. وأن تنظر يا أخي إلى هذه الصفة العظيمة للرب جل وعلا لتدرك أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا به، فله الحكمة البالغة في خلقه، وله الحكمة البالغة في أمره، له الحكمة البالغة في جميع ما خلق. كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى، كل ما أوجده الله سبحانه وتعالى من خير أو شر فله فيه. وكذلك كل ما شرع سبحانه وتعالى له فيه، لكن اعلم بارك الله ان الحكمه لا تستقل عقولنا بادراكها على وجه التفصيل، وهذه مساله مهمه ضروريه ان نفهمها وان ندركها وان ننقلها الى غيرها. ان الحكم في خلق الله يعني في مخلوقاته، والحكم في شرعه يعني في مشروعاته ندرك بعض ويخفى علينا كثير منه. فلا نحيط بحكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وجه الأرض. وهذا يسلمك من كثير مما يسأل عنه السائلون، ما الحكمة من شرعه؟ فنقول هناك ما من شيء في هذا الكون إلا له حكمة، ما من شيء أمر الله به إلا له حكمة، لكن عقولنا تقصر عن إدراكه، عقولنا لا تستقل بمعرفة تفاصيل ما قضاه الله جل وعلا وقدره، ولا بما أمر به وحكم جل وعلا بشرعه. وهذه مسألة مهمة للغاية، لا سيما في هذا العصر الذي أصبح الإنسان يقدم العقل في كثير من الأحيان، حتى إن بعض الناس بلي فجعل الشرع تابع للعقل، فلا يعمل بشيء ولا يقبل خبرا إلا ويسأل الحكمة. نقول يا أخي هل أنت مدرك، هل عقلك أدرك الحكمة من كل شيء؟ في أمور الدنيا، أمورنا نحن التي نفعلها في أفعالنا، هل ندرك الحكمة في كل ما يكون منا؟ لا. فما بالكم بالله جل وعلا العليم الخبير الذي لا تفعله. يجعل المؤمن أن يسلم بالقاعدة الأصلية، وهي أنه ما من شيء من الخلق ولا من الشرع إلا وفيه حكمة لله جل وعلا. لكن ما هي الحكمة؟ نجتهد للتوصل، نجتهد في التوصل إليها، فما وفقنا إليها الحمد لله، مع أننا نقول إننا لم ندرك الحكمة على وجه النهاية. فقد يكون من الحكم ما لا ندرك ولا نقف عليه، وهو من الحكم المقصودة للشارع. فالمؤلف رحمه الله يقول: والحكم الباهرة التي تظهر العقول وتتعجب منها العقول، هذا فيما أدركناه الكثيرة في العدد، فالباهرة هذا في وصفها والكثيرة في عددها، فهي كثيرة. ثم قال رحمه الله بعد أن أثنى على الله عز وجل بما تقدم، وقوله الحكم هذا فيه إشارة إلى أن القواعد يستفاد منها معنى الحكم، وهذا أمر تتميز به القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية. القواعد الفقهية تعرف بها الحكم الشرعي، أما القواعد الأصولية فإنها تفيد معرفة الحكم الشرعي، كما سيأتي الشرف على بيانه في التفريق عند ذكر الفرق بين الحكم بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. ثم قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي القاسم. ثم الصلاة، بدأ بالصلاة قبل السلام لأن الله أمر بالصلاة قبل، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبدأ بالصلاة بدأ بالله، ثم أتى بالسلام بكون الله جل وعلا أمر بالأمر بالصلاة والسلام. والصلاة ما معناها؟ كلنا نقول اللهم صل على محمد عند ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما معنى هذه الصلاة؟ الصلاة معناها أننا نسأل الله عز وجل أن يثني على رسوله في المدلع، هكذا قال أبو العالية في صحيح البخاري، نسأل الله عز وجل أن يثني على رسوله في المدلع عند الملائكة. وقيل إن الصلاة هو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بخير كثير، ما هو الله أعلم، ما نحدد، وعلى كل هو دعاء خير للنبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان الثناء أو كان ما هو أعم وأوسع من ذلك. وأما الثناء فهو سؤال الله عز وجل أن يسلم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف يسلمه وقد مات؟ يسلمه صلى الله عليه وسلم من أن يؤذى في قبره أو أن يؤذى شرعه وسنته صلى الله عليه وسلم. فإن الدعاء بالسلامة له يكون له في ذاته ولما جاء به داعيا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال داعي المستمر لا قطاع فيه. ثم قال على الرسول القرشي. على الرسول الألف واللام هنا للعهد، للعهد الذهني. ومن المراد بذلك؟ ها من المراد؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأتى بالوصف المميز له عن سائر النبيين فقال القرش. هل هناك رسول قرش غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هذا وصف مميز. وقول القاتل هذا وصف مميز مميز كامل، فإنه خاتم النبي كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من الرجال ها ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم قال وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وآله يعني وعلى آله، وآله هم أتباعه من أقاربه، أتباعه من أقاربه، وقيل هم أتباع من أقاربه وغيره. طيب إذا كان على المعنى الثاني ما هو المعنى الثاني؟ أتباعه مطلقا من أقاربه وغيره، يشمل الأقارب ويشمل أيضا أصحابه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فقول الله وصحبه كيف يكون الكلام؟ يكون من باب عطف الخاص على العام، يكون من باب عطف الخاص على العام. طيب أيما أحسن، أن نحمل قوله وآله على ذلك على أتباعه على ملته من أقاربه وغيره؟ أيما أحسن؟ هل حنا المعنى أوسع كلما كان أكمل؟ الآن إذا قلنا على آله أقاربه من هم آله هم أقاربه من هم أتباعه من أقاربه، المعنى ضيق أليس كذلك؟ فإذا قلنا هم أتباعه على ملته كان المعنى أوسع ودخل به المعنى الأول أليس كذلك؟ فكان الأولى حمله على ما هو أوسع. ثم قال وصحبه الأبرار هذا يعود على الآل ويعود على الأصحاب. ثم قال والأبرار جمع إيش؟ بر. الأبرار جمع بر. ومن هو البر؟ البر هو المحسن كثير الخيرات، وهذا وصف مطابق لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أهل إحسان وكثر خيرهم رضي الله عنه. فما نعيش فيه من الخير إنما كان سبب وصوله إلينا جهادهم رضي الله عنه. ثم قال الحائز مراتب، مراتب الفخار أي مراتب الفضل والسبب. فقول الفخار من الفخر، والفخر ما هو؟ الفخر هو السبق بالفضيلة، السبق بالفضيلة. ولكن هل هذا يدعو إلى العلو على الناس؟ لا، فإنه لا يجوز للمؤمن أن يعلو على الناس وأن يستطيل عليهم بحق أو بغيره. الاستطالة على الناس بحق هو أن يكون الإنسان موصوفا بوصف يوجب تقدمه فيعلو على الناس بسبب هذا الوصف. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبقه الناس يوم القيامة وعظيم نفعه إياهم في الموقف العظيم قال أنا سيد ولد آدم إيش ولا فخر، يعني هذا حق أنه سيد ولد آدم فهو خير وأفضله، ولكن هذا لا يحمله على المباهات. فقوله ولا فخر أي لا مباهات بهذه الخفة التي اتصفت بها. ولذلك أهل السنة والجماعة كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية يمنعون الاستطالة على الناس بحق أو بغير حق. فالاستطالة على بحق هي أن تكون موصوفا بما يوجب التمسك، وبغير حق أن يكون إنسان كلابس ثوب الدوس ليس عنده ما يثق به الناس ويعلو عليه كالفقير المستكبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حائر مستكبر. ثم قال اعلم هديك، ترى الوقت اعلم هديك أن أفضل المنى علم يزيل الشك عنك وزرك. ويا له من بيت بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع في المقصود وبدأه بضابط ذهبي للعلم النافع. هذا البيت ضابط للعلم النافع الذي ينبغي لنا أن نحرص على الاستكثار منه وتحقيقه. وبدأه بالأمر في قوله اعلم حسا وشحدا للهمم أن تقبل عليه. اعلم هديك أن أفضل العلم علم يزيل الشك عنك والدهر. فأفضل ما يمن الله سبحانه وتعالى به على العبد العلم النافع. وما هو العلم النافع؟ العلم الذي ينفي عن قلبك الشكوك ويزيل عن قلبك أدران المعاصي والريب. فإذا اتصف العلم الذي تسعى في تحصيله وإدراكه بهذين الوصفين فافرح واحمد الله فإنك موفق إلى العلم. وينبغي للمؤمن يا إخواني، ينبغي للمؤمن أن ينظر في العلم الذي يطلبه والسعي الذي يبذله والجهد الذي يصرفه هل هو في علم النافع أو لا. فإن كثيرا من الناس يشتغل بعلوم هي في الحقيقة ليست من علم النافع. والنبي صلى الله عليه وسلم مما أجر عنه في حديث ابن سلمة أنه كان يقول إذا أصبح فهو من أذكار الصباح اللهم إني أسألك علما نافعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله علما، ولكنه ليس كل علم إنما هو العلم النافع. وضابط العلم النافع هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو الذي يصف به القلب. علم يزيل الشك عنك والدرج ويكشف الحق لذي القلوب، أي لهذه ذي هنا اسم الشارع، أي لهذه القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. أيوة الله، يوصله إلى المطلوب. وما هو المطلوب؟ المطلوب في الدنيا رسوخ الإيمان وحصول اليقين، والمطلوب في الآخرة الفوز بالجنة. فالعلم النافع هو ما أوصلك إلى هذين المطلوبين. إيمان راسخ ويقين ثابت في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. ثم قال نعم ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد بعد أن بين الغاية التي يسعى إليها طالب العلم، وهي زوال الشك والدرج وانكشاف الحق وحصول المطلوب. بين لنا رحمه الله السبيل الطريق الموصل إلى هذا، وهذا من بديع تصنيفه رحمه الله أنه ذكر لنا المنتهى وبين لنا السبيل والطريق الموصل إلى هذا.
فما هو السبيل؟ قال فاحرص، يعني انك لن تحصل على ما ذكر وما تقدم الا بهذه الوصيه، فاحرص على فهمك للقواعد جامعه المسائل الشوارد. وهذا يا اخواني مهم 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 للغايه في طلبها، وهو الذي يميز بين طلبة العلم. تجد ان اثنين يبدأان مشوار الطلب في وقت واحد ويصرفان من الجهد شيئا متشابها، ثم ما يلبث ان يتقدم احدهم على الاخر. السبب لا يمكن ان نحصره في امر واحد، لا شك ان ما يقوم في القلب من الاخلاص، ما يمن الله به من التوفيق، وما يكون عند الشخص من فهم، هذه امور كلها اسباب للسبب في طلب العلم. لكن هناك امر مهم وضروري يحصل به السبب، وهو ان يعتني طالب العلم في طلبه للعلم على ضبط القواعد في كل علم، كل علم يطلبه يحرص على ضبط قواعده في علم العقائد، في علم الفقه، في علم الحديث، في علم التفسير، في جميع العلوم. العلوم بحور، ومن أراد حوض هذه البحور فليحرص على القواعد الأصول التي تجمع له شتات العلم. فالعلم منتج ومسائله كثيرة، ولو أن الإنسان اشتغل لتحقيق مسائل باب من أبواب الفقه وضبط هذه المسائل وحفظها لا يعرف، وما استطاع أن يدرك مبتغاه، لكنه إذا ضبط هذه الأبواب بالقواعد والأصول اجتمعت له هذه الشواهد وانتظمت له هذه الفرائض واتضحت له هذه المسائل، وفوق هذا كله اتصف أو اكتسب ميزة وصفة مهمة، وهي الاضطراد في القول. وهذه مسألة يتميز فيها بعض العلماء، السبب هو أنه يمشي على قواعد الأصول. إذا وجدت الاضطراب في قول العالم أو في قول القائد فاعلم أن مرجع ذلك في الغالب إلى ضعف الاهتمام بالقواعد. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تميز فقهه بالاضطراب، وسبب ذلك أنه يعمل القواعد ويجمع الشوارد تحت أصول وضوابط وقواعد، أي مسألة تقابله ينزل القاعدة عليها فتكون النتيجة مشابهة لقوله في نظيرها وفي شبيهها وفي أشباهها. فضبط القواعد يحفظ الإنسان من الاضطراب ويحقق له وصف الاضطراب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وصدق صدق رحمه الله، فإن من اعتنى بالقواعد سبق في العلم، ارتقى كما ذكرنا لكم خير مرتقى، سبق سبقا جيدا، بخلاف ذاك الذي اشتغل بحفظ فروع المسائل وصورها وشواردها وغرائبها ونوادرها، ثم ترد عليه مسألة يقول ما مرت علي، ما حضرت، ما قرأت فيها. الآن ممكن أن نطرح مثلا مسائل كتاب الطهارة من كتاب من الكتب المطول، أو نقرأها من كتابين أو من ثلاثة، ثم يخرج الواحد ويقابله عاملي يقول يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا، إن أراد أن يستعرض هذه المسألة على ما هذا القراء قد لا يجب لا يعنيها بعيد. وهذا متكرر والذي تصدى لاستفتاءات الناس يجد الكثير منه. فإن كان لا يفتي إلا بما قرأ فإنه لن يفتي ولن يفتي في المسائل التي ترد عليه. لكن إن كان شخصا حريصا على ضبط هذه الشوارب بقواعد وأصول وما ورد عليه نزله على هذه القواعد والأصول وفق إلى الجواب وفق إلى الجواب مهما تنوعت المسألة وجربوا تجربوا فإن التجربة خير ما يبرهن به تبرهن به المقدمة. ولذلك الآن يا أخوان لو قلت لكم في النحو الفاعل هو من صدر عنه الفعل، ثم جئت إلى أحدكم وقلت له أين الفاعل في قولي قام زيد؟ ماذا سيقول؟ من اللي صدر منه الفعل؟ ما الذي صدر عنه القيام؟ زيد، فسيجيب بزيد. لكن لو جئت بعشر جمل قام خالد وضرب محمد أكرم عمر وكملنا منه. الآن عندنا الفاعل عمر وخالد وزيد، أليس كذلك في هذه الجمل؟ تمام؟ جاء شخص قال قام المؤمنون بما فرض الله عليهم من صيام رمضان، وين الفاعل؟ له خالد وله عمر وله محمد. تقول أين الجواب؟ هل سيخير جوابا؟ لكن إذا فهم القاعدة وأن الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل سيجيبك مباشرة، من الذي قام بما فرض الله عليه من صيام رمضان؟ ها إذا الفاعل المؤمنون. فالقواعد مؤثرة جدا في حصول النتائج وفي الجواب على الحوادث النوادر والأمور الجديدة التي لم يذكرها أهل العلم. فاحرص على تهميك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. ثم قال وهذه عندكم هذه تزيدوا الواو حتى يستقيم النظر. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. إذا عمل المؤلف رحمه الله في هذه القواعد هل هو الاستنباط أم الجمع؟ الجمع. ولذلك قال وهذه والإشارة هنا إلى القواعد التي ضمنها هذه المنظومة. وهذه قواعد نظمتها أي جعلتها في نظم وهو النظم الذي نقرأه من كتب أهل العلم قد حصلتها. وهذا فيه بيان المصدر، وهذا من إنصاف الشيخ رحمه الله وتواضعه وحذره، فإنه لم ينسب الأمر إليه بل نسب الفضل إلى أهله وقال من كتب أهل العلم قد حصلتها. فعمله وما قام به هو جمعه لهذه الشوارد نعم لهذه القواعد وجعلها في هذا المسجد. ثم إنه رحمه الله دعا لمن استفاد منه، وهذا من أدب الطالب والمستفيد مع من أخذ منه. فانظر كيف قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. اللهم آمين. دعا لهم لما استفاد منهم، وهذا يا أخي إذا عودت نفسك عليه وفقت إلى خير كثير. كل من استفدت منه فائدة ولو كانت فائدة يسيرة في نظرك فاجعل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه أي جازوه وقابلوه على مكافأة ذلك. فإن لم تستطيعوا أن تجافئوه فادعوا له، والدعاء باب عظيم لمكافأة كل محسن. ولذلك من حق من استفدت منه أن تدعو له إما في حضوره أو في غيبته، وإذا عودت نفسك على ذلك وفقت إلى القيام بالحقوق التي للناس عليك، لأنك تقابل الإحسان بالإحسان كما هي الحال في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. جزاهم المولى، المولى هو الله جل وعلا، وهو من أوصافه العظيمة، وهو جل وعلا ولي الصالحين ولي المؤمنين، والولاية تقتضي المحبة والنصرة، فالمولى مأخوذ من المحبة والنصرة. عظيم الأجر أي الأجر العظيم، تعظيم الأجر من باب إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف، والأصل الأجر العظيم، والعفو مع غفرانه والبر. جزاهم العفو، والعفو إذا قرن بالغفران فالعفو هو التجاوز، والغفران هو الستر. العفو هو التجاوز، والغفران هو الستر، هذا إذا اقترن. أما إذا ورد غير مقترنين فالعفو إيش؟ العفو هو الغفران، أي هو الستر والتجاوز. والبر، والبر هنا الخير الكثير، جزاهم الخير الكثير، وأفضل ما يكون الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. نقف على هذه المقدمة، لأن الشيخ رحمه الله سيبدأ ذكر القواعد في قوله: والنية شرط للسائر العظيم. وبهذا نكون قد فرغنا من كم بيت؟ من 10 أبيات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله عليكم، كتب لكم الأجر يا شيخ.
آمين.
يقول السائل: هل يصح قول القائل الحمد لله الذي لا يحمد على مخلوق سواه، وهل يصح تسمية الله عز وجل بالأرفق كما فعل الناظم؟
أما الحمد لله الذي لا يحمد على مخلوق سواه فهذا لم يرد في السنة، إنما الذي ورد في السنة أن يقول الحمد لله على كل حال فيما يقرأ، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات فيما يحب. فالأولى في هذا أن يقال فيما إذا نزل بالإنسان ما يفهم يقول الحمد لله على كل حال، لأنه جل وعلا المحمود على كل حال. أما قول الذي لا يحمد على مكروه سواه ففيه سوء أدب مع الله عز وجل، كما أنه لم ترد في السنة، وهو عدول عما وردت في السنة. سؤال ثاني:
هل يجوز تسمية الله بالأرفق؟
لا، هذا يحتاج إلى توقيف، ولا أعلم أن هذا الاسم ورد في أسماء الله عز وجل، إنما الذي ورد الرفيق، وأما الأرفق فهو صفة، وباب الصفة أوسع من باب الخبر. فقوله رحمه الله الحمد لله العلي الأرفقي ليس من لازم ذلك أن يكون المؤلف رحمه الله يريد به أنه اسم من أسماء الله عز وجل، لأنه قال وجامع الأشياء والمفرد، فالله يحمد على أسمائه ويحمد على أرفقه كما تقدم.
هذا يريد معنى الشوارف في قوله جامع من مسائل الشوارف.
الشوارف جمع شاذة، وهي التي يذهل عنها الناظر وتغيب عنه، هذا الشرع، والمقصود أنها تجمع المتشتت من مسائل العلم وتنظمه في قالب تجتمع به هذه الأفراد والمسيئات. هذا من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله، هذه الوصية التي كتبها نسبت إلى أحمد الذي ادعى أنه خادم الحرم النبوي وأنه رأى النبي في المنام وقال له كذا وكذا، هذه وصية مكذوبة ليست بصحيحة، وقد تقدم الكلام عليها من أهل العلم قديما وحديثا، فنبه عليها مرارا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، وكذلك شيخنا محمد بن صالح العثيمين غفر الله للجميع، ولا صحة لما فيها، فهي من الأكاذيب المشهورة. تبية إن كان عندك منها شيء يا أخ، إن كان عندك منها شيء جزاك الله خير.
بسم الله عليك الشيخ. يقول ما هو الدرن؟
الدرن مأخوذ من القدر، والمقصود به ما يعلق بالقلب من أوزار المعاصي وأفعاله. نعم سيأتي إن شاء الله، أنا أرجعت السلام عليها إلى مبدأ الحديث عن القواعد، هذه كلها مقدمة، وسيأتي إن شاء الله تعريف تعريف القاعدة الفقهية وما يميز به عن القاعدة المصرية، لعله في درس غد إن شاء الله.
هذا يسأل عن الطريقة المثلى لمن أراد حفظ المتون.
الطريقة المثلى أن يستعين الله عز وجل بحفظ ما ينفع من المتون، لأن المتون كثيرة، فينتسب الطالب له في كل فن من الفنون أصلا يجعله عمدة له. فمثلا في الفقه إن كان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل فيحفظ زاد المستقبل، إن كان مثلا في مذهب الشافعي متن أبي شجاع، وهل المجر على حسب المذاهب التي يتعلم عليها الطالب. كذلك في النحو ينتخب له أصلا وأفضل ما يكون الألفية، ويحرص على حفظه وضبطه وفهمه، كذلك في الحديث، كذلك في سائر، يعني يستطيع له في كل فن من الفنون مثلا يجعله أصل يبلع. أما أن يحفظ 10 متون في النحو و3 متون في الفقه ولم يحفظ شيئا في العقيدة أو لم يحفظ شيئا في الحديث، هذا عندي أنه نقص. وأولى ما ينبغي أن يصرف فيه الجهد حفظ كتاب الله أولا، فإن كتاب الله مفتاح العلوم وأصلها كما قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فشهد الله لمن حفظه بأنه من أهل العلم. وإن كان الآن معنى الآية أنه آيات واضحات في صدور العلم، في صدور أهل العلم، وأما غيرهم فإنها آيات لكن إما أن يقول دون وضوحها جهل أو عمى، نعوذ بالله من الأمرين.